الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط السابع عشر: كيف تناظر الشيعة؟ كيف تناظر الشيعة؟ كيف تناظر الشيعة؟
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. تبين لنا من خلال هذا البحث مدى ما عند الروافض من كفر وضلال، ومدى الأخطار والأضرار الكبيرة التي احتوت عليها كتبهم التي يسمونها كتب الحديث وعلوم آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العقائد تصيب المسلمين في صميم دينهم وفي أصول اعتقادهم، وكثير من هذه النصوص والروايات هي في الحقيقة هي باب من أبواب الإلحاد والصد عن دين الله تبارك وتعالى. وكل دعوة تقريب مع الرافضة تستلزم ضمنا الاعتراف بهذه الكتب التي لا يصل الكيد الاستشراقي والتبشيري إلى مستوى ما وصلت إليه من محاولات تغيير دين الله وشرعه باسم الإسلام. يعني حتى كيد اليهود والنصارى والمستشرقين والمنصرين لا يمكن أن يوقع الضرر بالإسلام بمثل ما يوقعه كيد الرافضة، لأن هؤلاء يعني يحرفون صلب الدين وينحرفون عن صلب العقيدة، بخلاف الأعداء الظاهرين الذين لا يتمكنون من ذلك. بل إن الاستشراق والتبشير من معينها يرتوي، وعلى شبهاتها وأساطيرها يعتمد في إفساده وتآمره على الدين وأهله. ولذلك فإن هناك علاقة وثيقة بل تشابها تاما بين شبهات المستشرقين والمبشرين وآراء الروافض، وهذا ليس بجديد، فمن قديم والأعداء يستخدمون آراء الروافض في محاربة الإسلام وأهله، بل كان جرود الرفض أمضى سلاح في يد الأعداء، وكان التشيع مأوى لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد وحاقد وموتور. وكانت كتب الروافض هي النهر الذي انسكبت فيه كل جداول الابتداع والانحراف والإلحاد. فكانت دعوة التقريب هي البدعة الكبرى التي أرادت أن تعطي الكفر والضلال والإلحاد صفة الشرعية واسم الإسلام. فقد سببت دعوة التقريب خسارة كبرى لأهل السنة، وضررا كبيرا لا يتصوره إلا من وقف على عدد القبائل التي ترفضت بجملتها فضلا عن الأفراد. حتى تحولت العراق مثلا بسبب هذه الدعوة من أكثرية سنية إلى أكثرية شيعية، وشيوخ الروافض يخططون لنشر الرفض بكل وسيلة تحت شعار التقريب. وبعد العراق بدأوا في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، واشتروا الأقلام وغروا ضعاف النفوس والإيمان، وخدعوا أصحاب الغفلة والجهل، وجعلوا منهم أبواق دعاية للرفض والروافض. وبسبب دعوة التقريب سكت أهل السنة أو جلهم عن بيان باطل الروافض وإيضاح الحق. وباسم هذه الدعوة وجدت كتب الرافضة ونشراتهم ورسائلهم، وجدت لها مكانا في بلاد السنة، وأصبح رجال الرفض يتحركون وسط بلاد السنة بيسر وسهولة، وينشرون كتبهم ويقيمون ندواتهم ويفتحون مراكز لهم. وتبين من خلال آراء دعاة التقريب من الروافض أنهم لم يغيروا شيئا من عقائدهم الشاذة، وأنهم إما مجاهرون بها أو مستخفون يخدعون ويتقون، وأنهم لم يتقدموا خطوة واحدة في مسألة التقريب، فلم يخرسوا ألسنتهم وأقلامهم التي تنهش في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودينهم، والتي تطعن في القرآن والسنة والأمة، بل إن دينهم قام على أسس مضادة للتقريب أصلا، من تكفير للمسلمين واعتقاد أن مخالفتهم هي الأصل للرشد والصواب. ولهذا لم تثمر دعوة التقريب سوى خسارة لأهل السنة كبيرة ونصر لأهل الرفض. فما دعوة التقريب إلا ستار لنشر الرفض بين أهل السنة بلا شك ولا ريب. ومن اعترض على هذا فليقدم معلوماته الموثقة لا أفكاره المسبقة وأنى له ذلك. فهل ينتبه أهل السنة إلى الأهداف الخطيرة التي يسعى الروافض لتحقيقها باسم الوحدة والتقريب والتآلف؟ وما أكبر وأخطر مسؤولية أولئك الذين لا يمعنون النظر من أهل السنة والمخدوعين الذين لا يزالون يلهجون بهذه الأفكار الملغمة ويخدعون بها الناس ويمارسون الإضلال باسم الإصلاح ويهدمون بيوتهم بأيديهم؟ يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى: وإنني أوجه نصيحة مخلصة إلى كل دعاة التقريب من أهل السنة أن يرجعوا إلى قراءة كتب الحديث عن الروافض الثمانية ليعلموا إلى أين يذهبون بأمتهم ودينهم باسم التقريب، وسيعيدون النظر بلا ريب إن كانوا مخلصين في موقفهم من مسألة التقريب. مثلهم في ذلك مثل الشيخ موسى جار الله وغيره. فمع من نتحد معشر أهل السنة، مع من يطعن في قرآننا ويفسره على غير تأويله ويحرف الكلم عن مواضعه ويزعم تنزيل كتب إلهية على الأئمة ويكفر الصديق والفاروق وأم المؤمنين وأحب نسائه إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة الصحابة رضوان الله عليهم، ويرى الشرك توحيدا والإمامة نبوة والأئمة رسلا أو آلهة، ويخادع المسلمين باسم التقية. إن المنهج السليم للتقريب هو أن يقول علماء السنة بجهد كبير لنشر اعتقادهم وبيان صحته وتميزه عن مذاهب أهل البدع، وكشف لمؤامرات الروافض وأكاذيبهم وما يستدلون به من كتب أهل السنة، وأن يصاحب ذلك كله بيان لانحرافات الروافض وكشف ضلالاتهم وأصولهم الفاسدة. وإذا كان أئمة السنة قد شاركوا في ذلك فإنه يجب مضاعفة الجهد، وأن يكون جهدا جماعيا مخططا له، أي أن المنهج الأصيل للتقريب هو بيان الحق وكشف الباطل. لا يمكن أن يقبل أي مفهوم آخر للتقريب سوى تقريب هؤلاء الضلال إلى منهج الحق الذي هو منهج أهل السنة. أما أن تتنازل أنت عن أشياء وتنازل عن أشياء، معنى هذا أنه لم يعد دينا إلهيا، وهذا المبدأ الذي علمنا الله سبحانه وتعالى أن نرفضه، مبدأ الحلول الوسط. لذلك لما أتى المشركون واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم حلا وسطا قالوا: تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، كان الحق معك فقد أصبنا وإن كان معنا فقد أصبته، فحل وسط. دائما الذي يعرف حلا وسطا أو يقبل حلا وسطا في أمور العقائد والمبادئ صاحب الباطل. ولذلك نجد أصحاب الباطل سهل جدا يغير جلده ويغير لون. نابليون لما ادعى الدخول في الإسلام هو الآن ليس له عقيدة، فليس عنده إيه إحساس أصلا بالخسارة، ده هو يغير جلده، ليس عنده عقيدة بحيث أنه يخسرها لو غير دينه مثلا. فدائما أهل الباطل هم الذين يقبلون المساومة على الحلول الوسط، سواء ذلك في عدة مجالات وليس فقط في المجال الذي نتحدث فيه، كما يتكلم أصحاب الديانات المختلفة عن قبول الآخر وتسامح واحترام الأديان إلى آخره. كيف يحترم الإسلام الكفر؟ كيف يقبله؟ العلاقة واضحة وقاطعة. لماذا؟ أنه دين الحق، ولذلك لا يقبل حلول المساومة، لأن المساومة معناها التنازل عن جزء من العقيدة، فهذا يفعله أهل الباطل دائما. ولذلك نزلت السورة الكريمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا في المستقبل عابد ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل ولي ديني الذي هو دين الحق، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقضية التقريب لا تقبل إلا بمفهوم واحد فقط، وهو المفهوم الصحيح الوحيد للتقريب، وهو أن يكون المقصود بالتقريب تقريب أهل البدع والباطل وعلى رأسهم الروافض إلى مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. ده المفهوم الوحيد للتقريب. أما خلاف ذلك فليس إلا التنازل عما لا تملك أنت أن تتنازل عنه، وهو دين الله سبحانه وتعالى وتحريفه وموافقة هؤلاء الضالين على هذه الجرائم. يقول: أي أن المنهج الأصيل للتقريب هو بيان الحق وكشف الباطل، هو تقريب الشيعة إلى الحق والوقوف في وجه المد التبشيري الرافضي الذي ينشط اليوم بشكل غريب في العالم الإسلامي وفي أوروبا وأمريكا، حتى يجتمع المسلمون على كلمة سواء ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. وإذا كان لا يجدي مع الشيعة الاحتجاج عليهم بالقرآن والسنة والإجماع وبيان الحق لهم بهذه الأصول لمخالفتهم لأهل السنة في ذلك، فلا يعني ذلك أن نتوقف عن بيان مذهب أهل السنة وصحته وبطلان مذهب الشيعة وضلاله في ضوء تلك الأصول، فذلك سيحد من انتشار عقيدة الروافض بين أهل السنة. أما مع الروافض فإنه من الضروري أن نسلك مع المنهج السالف أو قبله المنهج التالي، وهو أن التقريب لا بد وأن يكون على أساس الحق، يعني مش التقريب على حساب الحق، لابد أن يكون التقريب على أساس الحق. وإذا كنا لا نستطيع أن نحتج عليهم بالكتاب والسنة ونحسم الخلاف على ضوئهما، فلنبحث عما يكشف باطلهم من كتبهم نفسها. وهذا المنهج لم يسلكه علماؤنا المتقدمون الذين اهتموا بالرد على الروافض وتفنيد حججهم ودحض دعواهم، وما ندري هل السبب في ذلك أن علماءنا رحمهم الله تعالى كانوا يحتقرونهم ويرونهم مصدر الكذب ومعين التزوير فأعرضوا عن النظر في كتبهم فضلا عن البحث فيها عن أدلة تكشف كذبهم وباطلهم، أم أن السبب أن كتب القوم لم يكن لها ذلك الذيوع والانتشار وكانت موضع التداول الخاص بينهم، أو أن السبب أن هناك بعض كتبهم الأساسية قد وضعت من المتأخرين ونسبت للمتقدمين أو زيد عليها في العصور المتأخرة خاصة الدولة الصفوية الملحدة؟ أيا كان السبب هذا أو ذاك أو جميعا، فإن كتب الروافض اليوم قد انتشرت ودان بقدسيتها وآمن بصحتها ملايين الشيعة، فهم لا يؤمنون إلا بما جاء فيها فلا يحتجون إلا بها ويردون بها السنة الصحيحة بل نصوص الكتاب الظاهرة، بل منهم من يصدق أساطيرها التي تمس كتاب الله العظيم وتزعم الوحي للأئمة وعلم الغيب. فليكن تصحيح وضع الشيعة من كتبهم وكشف ضلالهم من روايتهم ومنطلق التقريب الصحيح من مدوناتهم. وفيما يلي نشير إلى بعض الملامح والأمثلة لهذا المنهج. أولا، كشف ما وضعوه من كتب. يقول للروافض مجموعة من الكتب يرون أنها هي عمدتهم في الحديث، ودراسة مدى صحة نسبة هذه الكتب لمؤلفها وهل زيد فيها أو نقص وعنصر الدس والوضع والمؤامرة فيها، دراسة هذه المسائل من المهمات، فإنهم كما وضعوا الأحاديث وضعوا الكتب. وقد رأينا أن أول كتاب للشيعة موضوع مكذوب وأن صاحبه اسم لا مسمى له، وهو كتاب سليم ابن قيس كما بينا. أما مسألة الزيادة على ما وضع المؤلف فهذا كثير عندهم، فمثلا اختلافهم في كتاب الروضة وهو أحد كتب الكافي التي تضم مجموعة من الأبواب، هل هو من تأليف الكليني أو مزيد فيما بعد على كتاب الكافي للكليني؟ بل الأمر أخطر من ذلك، فإن شيخهم الثقة عندهم حسين ابن السيد حيدر الكركي العاملي قال إن كتاب الوافي 50 كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة، بينما نرى شيخهم الطوسي يقول كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا أخبرنا بجميع رواياته الشيخ كذا إلى آخره. فانظر كيف زيد على الكافي للكليني الذي هو عمدتهم بين القرن الخامس والحادي عشر 20 كتابا. الأولاني قال إيه أنهم كانوا 30 كتاب، المتأخر قال كم 50 كتاب، فمن القرن الخامس والقرن الحادي عشر زودوا في كتاب واحد 20 كتابا، مع أن كل كتاب يضم عشرات الأبواب. فدراسة كتب القوم التي يزعمون أنها مقدسة وأنها من كنوز آل محمد تكشف كثيرا من الزيف والافتراء أمام أولئك الذين يرون فيها بجهلهم تلك القدسية. من الأمثلة أيضا أن الشيعة اليوم مجمعون على أن مراجعهم المعتمدة في الحديث هي الوسائل والبحار ومستدرك الوسائل، فصاحب الوسائل الحر العاملي وصاحب البحار المجلسي، أما صاحب المستدرك فهو شيخهم النوري الطبرسي وهو معاصر للشيخ محمد عبده. فيلاحظ هنا أن تاريخ هذه المصادر المعتمدة عند الشيعة متأخر جدا عن عصور الأئمة، يعني كتب المعتمدة مثلا الوسائل الحر العاملي توفي 1104، المجلسي توفي 1111، الطبرسي توفي 1320. فإذا الكتب المعتمدة أصحابها إيه؟ متأخرون جدا عن عصر الأئمة. فإذا كانوا قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية لم تسجل طيلة 11 قرنا أو 13 قرنا؟ إنما سجلت في هذه الكتب إيه؟ المتأخرة. وإذا كانت مدونة في كتب فلما لم يعثر على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة؟ ولما لم تجمع تلك الروايات لم يجمعها متقدموهم؟ ولما لم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتبهم القديمة؟ إن نقد أصولهم على هذا النحو وكشف الدس والافتراء فيها جدير بفتح الأعين والبصائر. إذن هذا فيما يتعلق بكشف ما وضعوه من كتب. ثانيا دراسة نصوصهم وأسانيدهم. إن من طبيعة الوضع التناقض والاختلاف. يقول تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والناظر في كتب الحديث عن الروافض يدهشه مدى التناقض والحيرة والاضطراب في معظم رواياتهم، حتى اعترف بهذا التناقض شيخهم الطوسي، واعترف أيضا أن هذا من أسباب ترك بعض الشيعة للتشيع. إن إبراز هذا التناقض وتصويره لهو من الوسائل المهمة في كشف الباطل، كما أن كشف أسانيدهم وإيضاح حال رجالها الذين اندسوا في التشيع للكيد للإسلام هو من عوامل تعرية حقيقة الرفض ومؤسسيه. وقد رأينا أن شيخهم الطوسي اعترف بأن معظم رواياتهم ممن ينتحل المذاهب الفاسدة، ولكن قال بأن روايتهم معتمدة، مع أنهم ينتحلون المذاهب الفاسدة لكنه مع ذلك يقول إن روايتهم معتمدة. والروافض لم يجدوا إجابة على تناقض نصوصهم إلا القول بأن هذا من قبيل التقية، ولا برهان لهم يحدد أي الأقوال تقية وأي الأقوال حقيقة. وهذا ما يثبت أن مذهب أهل البيت من خلال نقل الروافض غير معروف بسبب دعوة التقية تلك، وبسبب أن معظم رواتهم من أصحاب النحل الفاسدة كما اعترف بذلك الطوسي، وبسبب الوضع والافتراء الذي اشتهر عندهم واعترفوا به. ولهذا فإن أقوال شيوخهم قد ضربت رقما قياسيا في التناقض والاختلاف، حتى اعترف بذلك شيخهم الفيض الكاشاني فقال عن اختلاف طائفته: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها. وأخيرا هناك مجموعة من أحاديثهم توافق ما عند أهل السنة، وقد قام علماؤهم بصرفها عن ظاهرها لا لشيء إلا لأنها توافق ما عند أهل السنة، ولا عمدة لهم في ردها سوى عقيدة التقية. ونحن نرى أن هذه الروايات هي الروايات التي تعبر عن مذهب الأئمة وإن كانت قليلة ولا يؤمن بها شيوخ الشيعة، وأن الروايات الأخرى هي من وضع أعداء الأمة ودعاة الفرقة وإن قال بها شيوخ الشيعة. وإن تقديم تلك النصوص الموافقة لما عند أهل السنة تقديمها لناشئة الشيعة مع آيات القرآن ونصوص السنة الصحيحة لهو منهج يقطع الطريق على دعاة الفرقة وأعداء الأمة من المتسترين بالتشيع، وهو طريق من طرق التقارب إذا طبق بوعي وإيمان، ومن شأنه أن يفتح الأذهان والعقول إلى الحقيقة التي ران عليها ركام كثيف من الكذب والافتراء في كتب الشيعة. ومن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة الروايات عن الأئمة والنصوص التي توافق ما عند أهل السنة، أول المسائل عدم النص على علي رضي الله تعالى عنه. الحقيقة هذا الأسلوب الذي يذكره هنا بدأه بعض علماء الهند وباكستان والعراق من أهل السنة، وأشهرهم الشيخ شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه القيم التحفة الاثني عشرية، واختصر هذا الكتاب الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر التحفة الاثني عشرية، وأيضا الشيخ محمد خوجة نصر الله الحسيني الصديقي الهندي في كتابه الصواعق المحرقة، والشيخ محمد عبد الستار صاحب تونسوي ومحمد صديق في العديد من رسائلهما بالأردية. لذلك الكوثري يقول إن لكتاب التحفة الاثني عشرية دور كبير في الحد من غلو الروافض في الهند. وبالفعل أن الكتاب يعني من قرأ مختصره للشيخ الألوسي كتاب قيم جدا جدا في هذا الباب. المهم أولا يناقش مسألة عدم النص على علي رضي الله عنه. يقول قال الألوسي رحمه الله: ومما يستدل به على عدم النص ما في نهج البلاغة من كلامه رضي الله عنه لما أراده الناس على البيعة، فإنه قال: دعوني والتمسوا غيري. ده كلام في كتاب مقدس عند الشيعة، كتاب له وزنه وهو نهج البلاغة. لما أراده الناس على البيعة رد علي رضي الله عنه فقال دعوني والتمسوا غيري فإننا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه وأنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. هذا النص يدل على أنه لم يكن منصوصا عليه بالإمامة من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان فعلا منصوصا عليه من جهة الرسول لما قال دعوني أو لعلي إلى آخر الكلام وأنا لكم إيه وزيرا خير لكم من أن أكون لكم أميرا إلى آخره. هذا النص في كتاب نهج البلاغة الذي يرى الشيعة أنه من الكلام الذي لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كلام المعصوم على وجه اليقين عندهم ولا يشك الشيعة في كلمة منه، وهو يهدم كل ما بنوه من دعاوى حول النص على علي رضي الله عنه والأئمة. وفي نهج البلاغة أيضا يقول علي رضي الله عنه، هم يقولون علي المعصوم، يقولون إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. المهاجرون الأنصار اجتمعوا على رجل وسموه أي عينوه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى. هذا نص صريح في عدم وجود نص، فالشورى في أمر الإمامة كما يقول علي هي للمهاجرين والأنصار، ومن أجمع عليه هو الإمام، ومن خرج عن ذلك وجب قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين. ولو كان هناك نص في الإمام لم يقل علي رضي الله تعالى عنه ذلك. وفي نص آخر يعلق استجابته للخلافة لانتخابهم له ودعوتهم إياه لا للنص الإلهي، يقول والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، يعني غرض أو طلبة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. وده في كتاب نهج البلاغة أيضا، فذا يدل على أن عليا رضي الله تعالى عنه استجاب الخلافة لأنهم الذين حملوه عليها وليس لأن الرسول نص عليه. هذه النصوص تتفق مع ما جاء من طريق أهل السنة فتأخذ صفة الإجماع عند الفريقين. روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عبد الله بن سبع قال سمعت عليا يقول، وذكر أنه سوف يقتل، قالوا فاستخلف علينا، قال لا. يقولون علي إيه لما قال أنه يحس أنه سوف يقتل، فقال لو استخلف علينا، قال لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروى الإمام أحمد مثله عن أسود بن عامر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع، وأيضا وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وفي الباب روايات أخرى. وكتاب الله عز وجل قبل ذلك كله لا يوجد فيه نص على إمامة الاثني عشر، مع أنهم يزعمون أن إمامتهم استمرار للنبوة، وأن الإيمان بهم من أصول الدين وأركانه ومن ضرورات الإسلام، فأمر بهذه الحيثية والمكانة لماذا لم يذكره الله عز وجل في كتابه؟ أليس هذا كله دليلا على أن كل ما زعموه حول النص على الأئمة هو من وضع أعداء الإسلام؟ هذا فيما يتعلق مسألة النص على علي من كتبهم. ثانيا أيضا مما يؤخذ من كتبهم ويوافق ما عندنا ثناء الأئمة على الصحابة رضوان الله عليهم، ففي الخصال لابن بابويه القمي عن أبي عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، وطبعا ده كلام غير صحيح، 8,000 من المدينة و2,000 من أهل مكة و2,000 من الطلقاء، لم ير فيهم قدري ولا مرجئي ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار. الشاهد يعني أنه إيه من كتبهم ندينهم، إن هذا الكلام في كتاب الخصال لابن بابويه القمي، وفيه عن أبي عبد الله هذا الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان في خطأ في عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول أبو زرعة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة، يبقى 114,000، وإن كان بعض العلماء يرى أنه ليس هناك تحديد ثابت لعدد الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي البحار للمجلسي عن الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم الذين لم يحدثوا بعده حدثا ولم يؤوا محدثا، فإن رسول الله أوصى بهم الخيرا. وده في كتاب البحار للمجلسي. وفي البحار أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني، وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. وعن موسى بن جعفر وهو إمامهم السابع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا قبض أصحابي دنا من أمتي ما يعدون. ولا يزال هذا الدين ظاهرا على الأديان كلها ما دام فيكم من قد رآني. وفي معاني الأخبار لشيخهم ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عن جعفر بن محمد عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدى، وبأي أقويل أصحابي أخذتم اهتديتم. ثم زاد دعاة الفرقة على هذا النص زيادة تالية: فقيل يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال: أهل بيتي. فزودوه حتى يبطلوا مفعوله. ولا شك أن تفسير الصحابة بأهل البيت فقط بعيد جدا، وقد لاحظ صدوقهم هذا البعد، فعقر على النص السالف بقوله: إن أهل البيت لا يختلفون، ولكن يفتون الشيعة بمر الحق، وربما أفتوهم بالتقية، فما يختلف من قولهم فهو للتقية، والتقية رحمة للشيعة. لأن النصف الأول من النص في مدح للصحابة، والجزء الأخير منهم أصحابك قال أهل البيت، فبيقول إيه هو حسب التزوير ده صاحب الكتاب، فبيقول يبقى دي تحمل النص الأول على الإيه؟ على التقية، والتقية رحمة للشيعة. إذن هو يحمل النص الذي يثني على الصحابة رضي الله عنهم على التقية، والعقل والمنطق يعترض على هذا التأويل. فلما يكون الثناء على الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم وشهد التاريخ بفضلهم وجهادهم تقية، ويكون السب لهم هو الحقيقة، وهو مذهب الأئمة أنه لا دليل لهم على هذا المذهب سوى أنه يتمشى مع منطق أعداء الأمة. ثم إن النص السابق يرويه جعفر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل رسول الله يكذب على الأمة تقية، أو أن جعفر يكذب على رسول الله من أجل التقية؟ وكلا الأمرين طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ومخالفة صريحة للنصوص. وفي نهج البلاغة يقول علي رضي الله عنه عن أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهما، على اختلاف بين الشيوخ الشيعة في ذلك، هل أبو بكر ولا عمر: لله بلاء فلان، يعني علي بيمدح إما أبو بكر وإما يمدح عمر، لله بلاء فلان أي عمله الحسن في سبيل الله، فلقد قوم الأود، يعني قوم عجاج الخلق عن سبيل الله إلى الاستقامة، وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة، يعني تركها خلفه، لا هو أدركها ولا هي أدركته، وخلف الفتنة، ذهب نقي الثوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. هذا في نهج البلاغة، وهذا نص عظيم يهدم كل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع بين علي والشيخين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد احتار الروافض بمثل هذا النص لأنه في نهج البلاغة، وهو عندهم قطعي الثبوت، وصور شيخهم ميثم البحراني ذلك بقوله: واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالا، فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما لمنصب الخلافة، فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه عليه السلام، وإما أن يكون إجماعنا خطأ. ثم حملوا هذا الكلام على التقية، وأنه أي علي إنما قال هذا المدح من أجل استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام، يتألف قلوب إيه؟ الناس اللي بتعظم أبو بكر وعمر بمثل هذا الكلام، لكن طبعا هو بيقوله على سبيل الايه التفهيم، اي ان عليا في زعمهم اراد خداع الصحابه واظهر لهم خلاف ما يبطن، وخطب هذه الخطبه العامه امام الناس وهي مبنيه على الكذب. هذا هو جواب من يزعم التشيع لعلي رضي الله عنه، وما اعتقد عاقلا يرتضي هذا الجواب. واننا نقول بان اجماع الشيعه ضلال، وقول علي هو الحق والصدق، وهو الذي لا يخاف في الله لومه لائم رضي الله عنه. هذه نماذج من ذلك الخيط الابيض الموجود في كتب الشيعه، وهناك امثله كثيره تركناها لضيق المجال، وهي بحاجه الى ابرازها واظهارها من بين الركام الاسود الذي احاط به والذي نتجه اعداء الاسلام، حتى اصبحت مثل هذه الروايات وسط ذلك الركام كالشعره البيضاء في الثور الاسود. ومن العجب أن يرجح شيوخهم تلك الروايات لا لشيء إلا لكثرتها. قال المفيد في حديث له عن اختلاف أحاديثهم: وما خرج للتقية لا تكثر روايته كما تكثر رواية المعمول به. هذه هي قاعدتهم، وما أوهاها من قاعدة تجعل الكثرة مقياس الصحة وإن خالفت النصوص المتواترة والوقائع الظاهرة. وإننا نرى أن تلك الروايات القليلة في مدح الصحابة وفي إنكار النص هي التي توافق مذهب الأئمة، وأن خلاف ذلك هو من صنع أعداء الإسلام وإن كثر. وتدل روايتهم ونصوصهم عن الأئمة أن الوضع في كتبهم قد شاع والكذب على الأئمة قد ذاع. تقول كتب الشيعة إن الإمام الصادق قال: إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه. وقال إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. والمغيرة هذا هو الذي قال فيما حكوه عنه: قد دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث. وقال جعفر الصادق: إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه. وتتفق هذه الشهادات مع اتفاق علماء السنة على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر الطوائف. فمن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم عن أهل السنة رأى المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. واستغل هؤلاء الكذبة عقيدة التقية في إشاعة الكذب على الأئمة، كما أن قواعد قبول الأحاديث عن الرافضة قد يسرت سبل دخول الكذب من أوسع أبوابه. فالكذب لنصرة المذهب مستعمل وحتى اليوم بين شيوخهم الكبار، كما أنهم قبلوا روايات بل مراسيل الأفاكين الذين يطعنون في كتاب الله حتى لو كان صاحب هذه المراسيل تفصله قرون عن عصر الأئمة، كما قبلوا مراسيل الطبرسي في القرن السادس عن علي بن أبي طالب في القرن الأول. يعني هو في القرن السادس وبيرسل الأخبار عن علي، بينك وبين علي 6 قرون ومع ذلك ترسل الأخبار عن علي، هل يصح مثل هذا في العقل حتى؟ فيقول: كما قبلوا مراسيل الطبرسي في القرن السادس عن علي بن أبي طالب في القرن الأول، يعني بدون أسانيد، وقالوا مثلا: إنه إذا كان الراوي عن طريق الإجازة ضعيفا لم يضر ضعفه عندهم، مع أنه يمكن له أن يزيد ويضع من الأحاديث ما يشاء. وقالوا أيضا: لا يشترط في الحسن من الأحاديث عدالة الراوي ما دام إماميا، ما دام إماميا حتى هو مش عدل بس إمامي نقبل إيه روايته. يقولون: لا يشترط في الحسن من الأحاديث عدالة الراوي ما دام إماميا، وكيف يؤتمن على نقل الشريعة من لا عدالة له، وكيف يمكن الاعتماد على روايتهم. لكن باتفاق روايتهم مع القرآن والسنة تصبح المسألة إجماعية وتنتفي الأحاديث المكذوبة. وهذا مسلك ينبغي أن يدرس بعناية واهتمام، فإن القارئ لكتب الشيعة يتلمس خيوطا بيضاء وسط ركام هائل من الضلال، ومن الممكن أن ينتج من هذه الخيوط العقيدة الحقة للأئمة، ويكون في ذلك تقريب وإنقاذ لمخلص الشيعة من الضياع والتيه الذي يعيشونه. وهذه الخيوط كما تشمل الأصول تشمل الفروع، وعلى ذلك يمكن اللقاء والتقارب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن شيوخ الرافضة إما جاهل وإما زنديق، انتهى كلام الشيخ الإسلام. والأتباع بلا شك جهال، ومن الضروري تعليم هؤلاء الجهال بكل وسيلة وقطع الطريق على هؤلاء الزنادقة وكشف حقيقتهم، ولا سيما أن ناشئتهم في غفلة عن كثير من انحرافات مذهبهم، لأن علماءهم يستعملون التقية مع العوام، علماءهم يستعملون التقية مع العوام ولا يبرزون لهم كل الضلالات. وطبعا العوام بالذات يحتاجون نوع من الحذر، يعني تكفير العوام في الشيعة عايز حذر، أما الآيات الشيطانية فهؤلاء يعني إيه في الهواء الطلق. ثم يختم هذا البحث بقوله: تبين لنا من خلال هذا البحث مجموعة من القضايا والمسائل الهامة التي تنير الطريق حول فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة. من ذلك أولا أنه من خلال النقل من كتب الشيعة مثل كتاب غاية المرام الذي يعتبره كبير شيوخ الشيعة ومراجعهم المعاصرين محسن الأمين موضع افتخارهم، وغيره من كتبهم تبين أن أهل السنة قد صورتهم كتب الشيعة على غير حقيقتهم، إذ ذكرت نصوصا كثيرة تزعم نقلها عن كتب أهل السنة المعتبرين، وكلها تؤيد شذوذ الشيعة الذي تحدثنا عنه. دائما هم بيخدعوهم بأنه بيختلق روايات، مش كده وبس، روايات ده بيألفوا كتب كاملة كلها مكذوبة فيها أن علماء السنة يعرفون أن الحق هو الإيه؟ هو دين الشيعة، مش بس روايات، أحد الروايات ده مألفين كتب كاملة زي ما تكلمنا في بداية هذا البحث، والحادثة المعروفة في كتاب المراجعات على شيخ الأزهر سليم البشري. وأنا كنت مع أحد الإخوة من يومين اثنين بس، أحد الإخوة البارعين جدا في علم المخطوطات وكان يعمل في دار الكتب في القاهرة وهو خريج معهد المخطوطات، فحكى لي أن شخصا معينا من العلماء الباحثين الأفاضل هناك في دار الكتب في القاهرة كلفه مع كوكبة من الباحثين أن يبحثوا في كل المخطوطات سواء في مخطوطات الأزهر الشريف أو في دار الكتب عن أي حاجة لها علاقة بموضوع مخطوطات البشري والرسائل التي يزعم الخبيث اللي هو عبد الحسين المساوي أنه كانت مراسلات بينه وبين الشيخ سليم البشري. فالأخ ذكر لي أنه أعياهم البحث وما وقفوا عليها على عين ولا أثر، لكن واحد معاصر قريب لعبد الحسين هذا في قرابة بينه لكنه يعيش الآن أتاهم ببعض الورقات فيها إيه هذه المراسلات مزعومة أنها من خط الشيخ البشري. فلما عرضت على إخصائي متمكن جدا في دار المخطوطات أو دار الكتب المصرية وهذا الباحث الذي ندبهم لهذا الأمر، فلما وقف عليها وجابوا خطوط كثيرة أوي أيضا من المخطوطات في الأزهر بخط الشيخ البشري وجدوا الفرق يعني شاسع جدا لا يمكن يكون خط الشيخ البشري. ثم أثبت أيضا أن هذا خط حديث وأن هذا خط شاب يكون سنه مثلا فوق العشرين بقليل، مش ممكن يكون خط الشيخ البشري، وأن الخط حديث مش خط قديم وعتيق. فطبعا أكيد لهم أساليب في تحديد هذه الأشياء لكن لم يعثر على أي وثيقة تثبت أن الشيخ البشري. فعند الشيعة مش مشكلة الكذب خالص، مش بس بيكذب روايات جوا الكتب، ده بيألف كتاب كامل برمته وينسبه لأهل السنة، وأن في أهل السنة بيقولوا أن الحق فعلا هو ما عند الشيعة ويؤيدون ما هم عليه من الضلال والكفر المبين، فدين كله قائم على الكذب والدجل والخرافة. فيقول هنا يلفت النظر هنا في أول الأفكار أن في صورة مشوهة لأهل السنة عند الرافضة بسبب هذا الدس وهذا الكذب، فينسبون إلى المسلمين إلى أهل السنة أشياء تؤيد عقائدهم الشاذة، طبعا يعرضونها على شبابهم وعلى أتباعهم، والتانين يشعروا فعلا أن أهل السنة الناس يعني جاحدون للحق، شوف بيظهروا إيه، لكن هم كاتبين كتب تانية هي بيقولوا فيها إن ما عند الشيعة هو الحق. ثانيا أن من يعتمد في دراسة مذهب الشيعة على كتب الفرق والمقالات أو على كتب الفقه عند الشيعة أو على الكتب التي وضعها الشيعة للدعاية لمذهبهم والتبشير به، فإنه لا يخرج من خلال ذلك بمعرفة حقيقية لما عليه الشيعة، وسيشك بما يقال عنهم من شذوذ. وإذا أراد المعرفة الحقيقية للوضع الخطير الذي عليه القوم فليقرأ في ذلك كتب الحديث والتفسير وكتب الرجال المعتمدة عندهم إلى يومنا هذا باعتراف شيوخهم المعاصرين، ليقرأ أمثال أصول الكافي والبحار في الحديث، ويقرأ تفسير إبراهيم القمي وتفسير العياشي وتفسير الصافي وتفسير البرهان وغيرها، وليقرأ في رجال الكشي وغيره ليحكم من خلال ذلك عن بينة وعن بصيرة. لكن ساعات الشيعة يلفوا كتب للخطاب الدعائي وفيها ما يوافق أهل السنة وفيها تبرئتهم من تحريف القرآن وتكفير الصحابة إلى آخره، فدي تقية، بتكون تقية للتضليل وللاستهلاك الإعلامي لجذب شباب أهل السنة وبين أنهم ضحايا لمن يفترون عليهم هذه الأكاذيب. ثالثا أن من النتائج المهمة والخطيرة لهذه الدراسة أن مدونات الشيعة الاثنى عشرية في الحديث والتفسير قد استوعبت وجمعت كل شذوذ وغلو الفرق الماضية التي تحدثت عنها كتب الفرق والمقالات. ففرية القول بنقص القرآن ومسألة البداء وتفضيل الأئمة على الرسل وغيرها هي من عقائد الغلاة والباطنيين، ومع ذلك فهي موجودة في كتب الاثنى عشرية المعتبرة، بل بلغت عندهم حد التواتر والاستفاضة. رابعا، أن كتب الحديث عند الشيعة التي يعتبرونها مقدسة عندهم ومن علوم آل محمد، والتي ينبغي أن تكون موضع الدراسة والتقويم قبل الحديث عن فكرة التقريب، هذه الكتب قد امتدت إليها يد التحريف والزيادة والنقص. فالكافي في عصر الطوسي توفي سنة 460 هو 30 كتابا، وكل كتاب يحتوي على طائفة كبيرة جدا من أحاديثه، بينما هو أي الكافي نفسه في عصر شيخهم الكركي متوفي سنة 1076 قد بلغ 50 كتابا. وكتاب تهذيب الأحكام لشيخهم الطوسي يذكر شيوخهم المعاصرون أن عدد أحاديثه 13590، ولكن مؤلفه نفسه يصرح في كتابه عدة الأصول أن أحاديثه أكثر من 5000. المؤلف نفسه اللي ألف الكتاب بيقول أن عدد أحاديثه كم؟ 5000. المعاصرون يقولون أن عدد أحاديثه كم؟ 13590. المؤلف بيقول هي 5000 وهو بيقول 13590. فمنين جت الزيادة دي؟ ومعنى ذلك أنها لا تصل إلى 6000 على أكثر تقدير، كما رأينا أن السند قد وضع في كتبهم لمواجهة نقد أهل السنة، وأن تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره قد توافق مع رد شيخ الإسلام عليهم في كتاب منهج السنة. فاكرين الكلام ده؟ هم لو أهل السنة بيفضحوهم أنهم يعرفون شيء اسمه الإسناد، وبدأوا يعملوا الأسانيد إمتى؟ كرد فعل لما ابن تيمية كان بيحرجهم في كتابه منهج السنة النبوية. بل إن الذي وضعه هو ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام، مما يدل على أنهم يطورون دينهم ويغيرون فيه لمواجهة النقد الموجه إليهم، وذلك لئلا يفقدوا أتباعهم، كما أنهم يزيدون في كتب الحديث عندهم على مر الأيام من باب الدعاية المذهبية. بل وصل بهم الأمر إلى وضع كتب بأكملها ونسبتها إلى علماء قدامى عندهم أو شخصيات لا وجود لها، ينسبوا الكتاب لمؤلف لم يخلق. وقد بينا بالشواهد أن أول كتاب ألفته الشيعة وهو الذي يسمى أبجد الشيعة، وهو كتاب سليم ابن قيس الذي حوى الطعن في كتاب الله وغيره، أن هذا الكتاب موضوع مكذوب وأن مؤلفه اسم لا مسمى له، هذا فضلا عما تحتويه كتبهم في الحديث والتفسير من نصوص ظاهرة الوضع واضحة الكذب لطعنها في دين الأمة وكتابها. خامسا، التمسنا آراء شيوخهم المعاصرين الذين يدعون للتقريب لنعرف رأيهم فيما احتوت عليه كتب الشيعة من غلو، فلم نجد من آرائهم ما يخالف هذا الغلو، بل كانت آراؤهم إما صريحة في الغلو، وهذا ظاهر في الكتب التي كتبها دعاة التشيع في بلد لهم فيه قوة، وإما نفي وإنكار لما هو واقع في كتبهم سالكين في ذلك وسائل معينة يدرك مراميها من اطلع على أصولهم، وكشفنا ذلك بالحقائق والأرقام بلا تجن أو ظلم. سادسا، كانت محاولات التقريب من جانب الشيعة مجرد ستار لنشر التشيع في ديار أهل السنة، وقد أفاد الشيعة من هذه الدعوة في نشر كتبهم وبث دعايتهم، وكان لها آثار سلبية كثيرة على أهل السنة، يدرك ذلك من وقف على ظواهر المد الشيعي في بلاد السنة. وفي مؤتمر النجف خضع الشيعة لصوت الحق المؤيد بالحجة والبرهان تقية، ولكن وفاة نادر شاه عطلت الإفادة من نتائج المؤتمر. سابعا، كيف يمكن التقريب مع من يطعن في كتاب الله ويفسره على غير تأويله ويزعم تنزل كتب إلهية على أئمته بعد القرآن الكريم، ويرى الإمامة نبوة والأئمة عنده كالأنبياء أو أفضل، ويفسر عبادة الله وحده والتي هي رسالة الرسل كلهم بغير معناها الحقيقي، ويزعم أنها طاعة الأئمة وأن الشرك بالله طاعة غيرهم معهم، ويكفر خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ويحكم بردة جميع الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف رواياتهم، ويشذ عن جماعة المسلمين بعقائد في الإمامة والعصمة والتقية، ويقول بالرجعة والغيبة والبداء. ومعظم هذه الآراء كانت في نظر السلف من عقائد الباطنية والغلاة الكفرة، ولكنها مستفيضة في كتب الاثنى عشرية، وقد بينا ذلك بالشواهد. أخيرا عرضنا آراء علماء المسلمين ومفكريهم في حل الخلاف، وبينا الطريق الذي نختاره في ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم جمع في نهاية الكتاب وثائق ونصوص، أولها فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى وعفى عنه، مكتب شيخ جامع الأزهر، بسم الله الرحمن الرحيم، نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية. قيل لفضيلته، الحقيقة الصورة مش واضحة، إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مثلا؟ فأجاب فضيلته، واحد، إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتب الأئمة ولا إيه؟ كلمة مسوحة. ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. هدية يعني تاريخية للشيعة. وبعدين في مغالطة شديدة جدا في الكلام، هو الإسلام لا يجب على أحد أتباعي اتباع مذهب معين، لكن هل مذهب ولا دين؟ هل أنا حر أدخل في دين الإسلام أو في دين تاني، أم يجب علي الإسلام أن أتمسك بالإسلام؟ فهذا دين آخر. فكأنه بيحصل الخلاف في مسائل إيه؟ العملية، الوضوء والصلاة والأحكام، كأن خلاف بيننا وبينهم في قضايا إيه؟ فقهية عملية، وليس في قضايا العقيدة. فهو ده دين، هل يجوز للمسلم أن ينتقل من دينه إلى دين آخر؟ ده حقيقة السؤال. وذلك الفتوى دي يعني أفادوا منها إفادة عظيمة جدا في تضليل المسلمين. ثانيا، أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. محمود شلتوت. طب وفين العقائد؟ لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات، طب وأين العقائد؟ أين اختلاف معنى في أصول الدين وفي العقيدة؟ فطبعا كانت خطيئة يعني تاريخية في حقيقة، نسأل الله أن يعفو عنه، لأنه غالبا الشيخ شلتوت لعله انخدع بكتبهم أو قدموا له كتبا فيها إيه؟ نوع من التقية فخدعوه، لأن يصعب جدا أن يتخيل الشيخ الأزهر لا يعرف حقيقة الرافضة، لكن يبدو أنه أحيط بمجموعة زورت له واستعملت معه التقية فخدع بكلامه، والله تعالى أعلم. أما شيخ الروافض الشيخ محمد الخالصي، فهنا في سؤال تاني بقى، سؤال متوجه له، هو مصور الفتوى هنا برضو، التصوير مش واضح لكن هحاول أراها على قد ما أقدر. يعني استفتاء من البحرين، هل يجوز تقليد أحد أئمة المذاهب الأربعة؟ ده من علماء المين الشعبي ردنا بقى الجميل، سماحة حجة الإسلام والمسلمين مولانا الشيخ محمد الخالصي أيده الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تردد على أسماعنا ما يصلنا عنكم من دعوتكم إلى توحيد الكلمة وجمع شتاتها بين المسلمين، حتى أخذت هذه الدعوة تنشط وتدعو إلى الارتباط في نفس المذاهب حيث لا فرق بين المذاهب الإسلامية. ومن هنا أردنا أن نتقدم لسماحة مولانا الإمام بالسؤال التالي، راجين الجواب الشافي، بالإسهاب دون الإيجاز، هذا ودمتم برعاية الله وتأييد. البحرين، قرية عراد، من المحرق، عبد الحسين ابن الحاج راشد المرادي. وكان خلاصة جوابي على هذا السؤال هو قول، والخلاصة أنه لا يجوز الدخول في مذهب من المذاهب الأربعة، ولا تقليد أي ميت من الأموات ما لم يرجع إلى المجتهد الحي. محمد الخالصي، الكاظمية، جامعة مدينة العلم. ملاحظة ده بعد الفتوى، قد يظن بعض الناس أن الشيعة الإمامية مقلدون للإمام جعفر ابن محمد عليه السلام في الفتوى، والأمر ليس كما يظنون. إن الإمامية لا يفرقون بين جعفر ابن محمد وآبائه وأبنائه عليهم السلام، ويأخذون الحديث عنهم جميعا، ومن طريقهم يصلون إلى السنة لا من طريق البخاري ومسلم وأمثالهما. ثم إن أئمة أهل البيت عليهم السلام رواة الحديث عن جدهم لا مجتهدون أولو رأي في قبال الكتاب والسنة، فلا الشيعة الإمامية مقلدون لهم ولا هم مجتهدون، إنما هم حفظة أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثيقة الثالثة سورة الولاية المزعومة، دي السورة اللي بيزعموا إن دي سورة الصحابة شالوها من القرآن والعياذ بالله، اللي هي اسمها سورة النورين ساعات بيسموها، وفي دراسة مستقلة عندي وفتت هذه السورة المزعومة لتبين ضعفها حتى من حيث اللغة واللحن وركاكة الأسلوب إلى آخره. أما السورة المزعومة يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم. بين قوسين كاتب كذا بالنص، يعني إن الذين يوفون ورسوله في آيات لهم جنات النعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم. إن الله قد أهلك عادا وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون، وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون، إن الجحيم مأواهم وأن الله عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون، قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون، مثل الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم جنات النعيم، إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وإن عليا من المتقين، وإنا لنوفيه حقه يوم الدين، دين الحقد والخرافة، وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين، وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون، وإن عدوهم إمام المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من بعدك يظهرون، فأعرض عنهم إنهم معرضون، إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون، إن لهم جهنم مقاما عنه لا يعدلون، فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون فاصبر فسوف يبصرون، ولقد آتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون، ومن يتولى عن أمري فإني مرجع فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين أمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين، إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه، قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون، سنجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون، إنا بشرناك بذريته الصالحين وإنهم لأمرنا لا يخلفون، فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون، وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين، وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون، والحمد لله رب العالمين. وهنا جايب سورة الولاية المزعومة، دي وثيقة، وبرضو دي سورة كان نشرها الشيخ محب الدين الخطيب. دي بقى ايه يعني جايب هنا سورة عجيبة شوية، وهو سورة لأحد الكتب التي تزعم الشيعة نزولها من عند الله عز وجل، بيسموها إيه لوح فاطمة، وقد ورد في طائفة من كتب الشيعة وذكر أسماء ستة مراجع من كتب الشيعة. ده من الايه؟ الوحي اللي نزل على فاطمة بعد وفاة الرسول عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا قاسم الجبارين ومذيل المظلومين وديان الدين، إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجع غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لو عذبه أحدا من العالمين، فإياي فاعبدوا علي فتوكل، إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه إلا جعلت له وصيا، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشابيك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد القضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن حبي، وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أولياء الماضين، وابنه شبه جده المحمود الباخر علمي والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر، الرد عليك الرد عليه، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولا أسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. وتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس، لأن خيط فرد لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وأن أولئي يسقون بالكأس الأوفى، ومن جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي. يعني كله بقى بالطريقة دي. وأختم بالسعادة لابنه علي ولي ونصير والشاهد في خلقي وأميني على وحي أخرج منه إيه كذا وكذا وهكذا. يعني كلام في الآخر بيقول له إيه؟ بيقول له قال عبد الرحمن بن سالم قال أبو بصير لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله. دي صفحة من الإيه؟ لوح فاطمة المزعوم. بعد كده جايب سورة لدعاء صنمي قريش، ده دعاء مخصوص للعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وطبعا ده معترف به عندهم تماما. يعني أهو دي الصفحة بتاعته في الخارج، ثالث واحد أهو بيزكي هذا الدعاء الخميني، آية الله العظمى حاج سيد روح الله خميني، ده نص الدعاء بيتعبدون به، اللعن عندهم عبادة، دين الحقد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيها اللذين خلف أمرك وأنكر وحيك وجحد أنعامك وعصي رسولك شعرف قلب دينك وحرف كتابك وأحب أعدائك وجحد آلائك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك وألحد في آياتك وعدايا أوليائك وولايا أعدائك وحرب بلادك وأفسد عبادك. اللهم لعنهما وأتبعهما وأولياءهما وأشياعهما وموحديهما، فقد خرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعليه بسافله وظاهره وباطنه، واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخلي منبره من وصيه ووارث علمه وجحد إمامته وأشرك بربهما، فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومؤمن أرجوه ومنافق والوه وهكذا. حاجة الحقيقة يعني اللهم لعنهم في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع لعدده ولا نفاد لأمده، لعنا مش عارف إيه أوله ولا ينقطع آخره، لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم، قل 4 مرات. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. ثم تقول 4 مرات اللهم لعنهم جميعا، اللهم صل على محمد وآل محمد، فأغنيني بحلالك عن حرامك وعذني من الفقر، رب إني أسأت وضربت نفسي. لا أنت فعلا ضربت نفسك يعني إلى آخره بقى. يعني ده الدعاء كله زي ما شايفين حقد، يعني الحقد شيء أساسي جدا في يعني عقيدته. كتاب غاية المرام للرافضي هشام البحراني، وعندهم نفس في اختراع الروايات، نفس طويل قوي في الاستطراد كما ترون، والإتيان بالمرادفات ووزن الكلام إلى آخر هذه الايه الأشياء. كل قضية الوجود كله بيدور حول موضوع الإمامة وعلي واللي ظلموا عليه واللي غصبوا منه الخلافة ولعنوهم وهكذا. هذا دين، ده دين يعني سبحان الله حاجة الحقيقة. يعني مثلا في هذا الكتاب الباب 43، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. التفسير بتاعهم بقى بيقول إيه؟ الباقر قال هما الأول والثاني، ربنا أرنا الذين عشان المثنى يعني الذين بقى وكر عمر، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عن ابن عباس قال عليه السلام يعني علي أول من يدخل النار في مظلمتي عتيق وابن الخطاب، يعني أبو بكر وعمر أول اثنين يدخلوا النار اللي هم أول ناس ظلموا عليا يعني. وقرأ هذه الآية. السور ممسوحة جدا لبقية الكتب تخش حنا نستطيع نحن نقرأها. في كمان وثيقة مهمة قوي وهو كلام للشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى أنه بيثبت أنه حصل اعتراض من علماء الأزهر ومنهم الشيخ مخلوف على تصرف الشيخ محمود شتوت رحمه الله، أنه اعترضوا على هذه الوثيقة التاريخية المؤلمة. فده جزء من كلام الشيخ مخلوف بيقول إيه رحمه الله تعالى: بدأت فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة حينما كان بمصر رجل شيعي اسمه محمد القمي وسعى في تكوين جماعة سماها جماعة التقريب وأصدر مجلة التقريب وكتب فيها بعض الناس، وأنا لم أكن موافقا على التقريب ولا على المجلة، ولذلك لم أكتب في المجلة ولم أجتمع مع جماعة التقريب في مجلس ما. وقد سعى القمي لدى الشيخ شلتوت في أن يقرر تدريس الفقه الشيعي الإمامي في الأزهر أسوة بالمذاهب الأربعة التي تدرس فيه، وأنا حين علمت بهذا السعي كتبت كلمة ضد هذه الفكرة وأنه لا يصح أن يدرس فقه الشيعة في الأزهر. ألا ترون أن الشيعة يجيزون نكاح المتعة ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعة وأنه غير صحيح؟ وقد أبلغت هذا الرأي لأهل الحل والعقد في مصر إذ ذاك وأصدروا الأمر لشيخ الجامع الأزهر بأنه لا يجوز تدريس هذا الفقه فيه ولم ينفذ والحمد لله. هي بخطه بخط الشيخ مخلوف في الصورة بخط الشيخ رحمه الله. على الأحوال كذا بيعتبر مررنا مرورا شبه شامل يعني على هذا البحث الجميل قيم مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر ابن عبد الله ابن علي القفاري. لكن حقيقة أنصح الإخوة أن يدرسوا كتابا أهم من هذا بكثير جدا جدا، لأن الدكتور القفاري لما عمل رسالة الماجستير في قضية التقريب وهي هذا البحث الذي درسناه، حينما جاء دور إعداد رسالة الدكتوراه كان حيكتب في موضوع تاني خالص، لكن أساتذته المشرفين عليه قالوا لا، لما رأوا جودة بحثه وحسن منهجه قالوا لا أنت اكتب لنا اعمل رسالة الدكتوراه في أصول مذهب الشيعة. وفعلا جاءت في رسالة قيمة جدا أصول مذهب الشيعة في ثلاث مجلدات كبيرة موجودة ومتوفرة أصول مذهب الشيعة. وطبعا هو أبدع في هذا البحث، أنا لم يكن عندي منه نسخة ولكن حصلت عليه، لكن لم أشأ أن أنا أترك الكتاب ولا نكمل الكتاب الذي شرعنا فيه، فأنا أنصحكم بالرجوع لهذا الكتاب ودراسته لأنه كتاب وافي جدا جدا ومركز، بس مش على أساس التقريب، لا ده في شرح دين الشيعة بأدلة أوسع وأعمق. فطبعا عشان إحنا مش معقول نقضي كل الوقت في قضية واحدة، يكفي ما عرضناه ليدلل على منهج فهم هؤلاء الناس وبيان أنهم على دين غير دين الإسلام، هو دين تاني تماما مخالف دين الإسلام، وأن هذا ليس تهورا ولا اندفاعا ولا حماسا عاطفيا ضد الشيعة، وإنما ده كلام العلمي. بالعكس الناس الذين لا يعتقدون هذا هم الذين لم يوفوا الأمر حقه ولم يطلبوه من مظنه ولم يسلكوا المنهج العلمي في الحكم، بسبب أنهم ربما يكون قد خدعوا أنفسهم عن طريق الإنكار أو أنهم خدعوا عن طريق الشيعة الدعاية الشيعية المضللة والتي تقوم أساسا على التقية. فالحكم الصحيح على الشيعة إنما يتم من خلال النظر في كتبهم المقدسة التي يقدسونها. فمن ثم لأننا عندنا لسه في ملفات تانية في موضوع الشيعة، مش عايز أفضل واقف بس عن موضوع أصول مذهب الشيعة. العرض هنا كان مختصر بس شامل، أعطانا صورة تكفي إن شاء الله تعالى مؤقتا، لكن أنصح الإخوة أن يقرأوا الكتاب الثاني اللي هو أقوى بكثير جدا، وهو كتاب إيه؟ أصول مذهب الشيعة ثلاث مجلدات، أعتقد أنه طبعا دار طيبة. ظهور الشيعة، لا من ناحية كتب أنا ممكن أقول لكم اسم 200 كتاب موجودة في الموضوع ده، لكن أنا من خلال هذا العدد الهائل مش عايزين نكرر يعني. فمن ثم أنا أنصحكم بالاهتمام بهذا الكتاب، وأن أي حد ابتلي بالحوار مع شيعي يرجع لكتاب أصول مذهب الشيعة لأنه كتاب موثق، وكما رأيتم كل النقلات مأخوذة من كتبهم المقدسة ومن كلام حاخاماتهم. لكن ما زال معنا بعض القضايا المهمة في نفس الموضوع، موضوع التقريب مع الروافد أو توعية الشباب بخطر الشيعة القادم، لأن ما أعتقد في فرق بين خطر إسرائيل كجسد سرطاني في وسط الأمة الإسلامية وبين خطر هذه الدولة المجوسية الشعوبية الفارسية التي تريد أن تطفئ نور الله بأفواهها، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-1. 4 1 9 0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.